بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله: السؤال 56، لماذا قلتم إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي بلغنا من كلام العرب يقينا؟ فماذا تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أشعار العرب الجاهليين والإسلاميين؟ قال: أما الحديث فقد اختلف علماء اللغة والقواعد في الاحتجاج به، أي في قواعد النحو، الاحتجاج به في قواعد النحو، لأن بعض الرواة يروونه بالمعنى لعدم حفظهم الألفاظ التي سمعت من النبي، ولأن الحديث لم يكتب ويدون في كتب محفوظة إلا في العهد العباسي الذي لا يحتج بكلام أهله، وقد ذهب ابن مالك وجماعة إلى الاحتجاج به. وهذه مسألة قد دونت فيها الكتب، هل يحتج بالحديث النبوي لقواعد النحو؟ وأول من قال بأنه لا يحتج به هو ابن الضائع من علماء النحو، ثم تابعه أبو حيان صاحب البحر المحيط، وحمل راية الرد على ابن مالك، وكان بينه وبين ابن مالك شيء، وتابعهم جماعة من أهل العلم من أهل النحو وقالوا بهذا القول. وإلا فعامة أهل النحو من المتقدمين قبلهم ومن جاء بعدهم من المشهورين في هذا الفن كابن مالك وابن هشام ومن قبلهم المبرد والفراء، بل حتى سيبويه في كتابه الكتاب، فإن منهم من يستدل بسيبويه بأنه ما كان يحتج بالحديث، وقد كتب بعضهم كتابا في هذه المسألة بعينها، وأخرج من كتاب سيبويه جملة من الأحاديث التي كان يستشهد بها، إلا أنه في بعضها لم يكن يذكر أنه حديث. ولهذا كان الصحيح أنه يحتج بالأحاديث النبوية بلا شك ولا ريب، وأن هذا القول مردود. وقد أتى القائلون بهذا القول ببعض الشبه، ومنها هذا أن الحديث يروى بالمعنى، وأنه لم يدون إلا في العهد العباسي، وهذا ليس بصحيح، وإنما كانت الشهرة في ذلك الزمان، وإلا فقد بدأ التدوين من زمن الصحابة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا اللسان إلا حق. وقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه، وأحاديث أخر. ولكن جاء بعد ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز الأموي، فأمر بجمع السنة وتدوينها، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه في زمن عمر بن عبد العزيز، وأن ممن كان يجمع السنة الزهري، الإمام الزهري وأبي بكر بن عمرو بن حزم، فقال: انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خشيت ذهاب أو دروس العلم وذهاب العلماء. فالقول أنه لم يكتب إلا في العهد العباسي هذا فيه نظر، ولكن لعل المؤلف مراده لم يضبط ويهيأ وفي كتب ومسانيد ونحو ذلك. وأما قوله أنهم يروونه بالمعنى، فهم أهل اللسان، وإن رووه بالمعنى فإن الرواية بالمعنى لها ضوابط وشروط، فليس كل من يروي بالمعنى يقبل منه، فهي بشروطها وضوابطها صحيحة، وهم أهل اللسان. وأما ما احتجوا به أيضا أن كثيرا ممن رووا الحديث هم من الأعاجم، وما دام أنهم من العجم كيف يستدل بلغتهم؟ فرد هذه الشبهة أهل العلم وقالوا: علماء النحو أئمة النحو عجم، فعلى هذا القول فالنحو كله يكون مردود، لأن أئمة النحو أغلبهم من العجم، فهذا ليس بصحيح. وقد تكلم المحقق في هذا الموضع بكلام جميل استفاض فيه في بيان هذه المسألة والرد على الشبه التي قيلت في هذا الباب. وأما كلام العرب فسيأتي الحديث عنه. قال: وأما الشعر العربي ففيه شك، لأنه لم يكتب ويجمع إلا بعد انقراض العرب الذين يحتج بكلامهم. وأما ما قيل إن المعلقات السبع كانت مكتوبة ومعلقة في الكعبة فحديث خرافة، يعني هذا لا يصح، وبذلك ترى صحة ما قلناه. أما أنها معلقة بالكعبة، نعم لا يصح. وأما بالنسبة لكلام العرب فهذا الذي ذكره فيه نظر. لماذا؟ لأنه إن لم يدون إلا بعد موت العرب الذين يحتج بكلامهم فإنه أخذ بالأسانيد وتناقله الناس رجلا عن رجل، ولهذا فكلام العرب الذي جاء واستفاض واشتهر واستعمله أهل العلم واستشهدوا به لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. وأما شيء يأتي بأسانيد ضعيفة وقد استنكره أهل العلم وأنه لا يثبت عن العرب ولا تكون هذه اللغة، فهذا قد بين في موضعه وقد نبه أهل العلم على ذلك، فلا يقال بأنه يرد مطلقا، ولا يقال بأن كل ما ذكر عن العرب يؤخذ، وإنما ينظر أين مصدره، هل هو من طريق الأثبات الثقات، وهل تناقله الأئمة من أهل اللغة من أهل النحو من أهل اللسان، وهل هذا الخبر الذي جاء عن العرب من الأخبار المشهورة المستفيضة أو المتواترة كالمعلقات السبع، فإن أخبارها مشهورة مستفيضة، لا يستطيع أحد يأتي يقول يعني المعلقات السبع ليست صحيحة أو ليست إلى أصحابها. أما كونها معلقة في الكعبة هذا يحتاج إلى دليل كما قال المؤلف رحمه الله. وأما شعراء الإسلام كما ذكر قبل فإن أهل العلم يقبلون كلام شعراء العرب الذين هم في العصور الأولى، وأما المولدون في كعصر المتنبي ومن بعده فهؤلاء لا يحتج بكلامهم، لا يحتج بكلامهم، ولا يجعلونها لغة ويستدلون بها إذا قال أحد شيء من ذلك. قال: ثم إن القرآن هو أصل الأدب العربي لبلوغه حد الإعجاز في البلاغة ولما يشتمل عليه من العلوم والحكم والأمثال التي لا ينبغي للأديب أن يجهلها، وقد اشتغل الأجانب بمباحث القرآن فألفوا فيها كتبا كثيرة، إذا أردت الاطلاع عليها فاقرأ ما كتب في الموسوعات عند لفظة قرآن، فهو العار على أبناء العرب أن يكونوا أبعد عن هذا الكتاب وأجهل به من الأجانب. معنى أنهم يفعلون دراسات عن القرآن ليس دفاعا عن القرآن ولا انتفاعا ولا استفادة، وإنما يبحث هؤلاء المستشرقون وغيرهم عن مداخل يظنونها مداخل ضعف ونقاط أخطاء للطعن في الإسلام، ومع ذلك فقد حرروا كتبا كثيرة تتعلق بالقرآن أصبح المسلمون اليوم يستفيدون منها، مثل كتاب المعجم المفهرس لبعض مجموعة من المستشرقين للمعجم المفهرس للحديث النبوي، صار أهل العلم وأهل الحديث يستخدمون هذا الكتاب في الوصول إلى الأحاديث وبيان أماكنها وألفاظها، فلهذا هم يفعلون لأجل ذلك. قال هنا: صلاة الكسوف فرض عين أم فرض كفاية؟ هذه المسألة تقدمت في صلاة الكسوف وتكررت معنا مرتين، مرة في النيل ومرة في السموط الذهبية، وتقدم لنا أن الصحيح وجوبها لعموم الأحاديث التي فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فإذا رأيتم ذلك فصلوا فادعوا، وكان يخرج وهو يجر إزارة فزعا، يدل على وجوبها.